بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان وما زال الكلام حول عقيدتنا في أن الإمامة إنما تكون بالنص لا بانتخاب الأمة ولا بترشيحها ولا بالتعيين، كل ذلك لا دخل للأمة فيه. انتهينا في الدرس السابق إلى أن الإمامة إنما تكون بالنص وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو على لسان الإمام السابق ينص على الإمام اللاحق. أما الأمة فلا مدخلية لها في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. وبينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نص على الأئمة الاثني عشر في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو رجل ثقة عند الفريقين، عند الشيعة والعامة. فضلا عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى يؤسس لهذا المشروع الرباني والأطروحة الإلهية، أطروحة الإمامة، كان قد نص على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في غير موضع. لا شك أن أشهر هذه المواضع وأهمها هو الغدير، بيعة الغدير. ففضلا عن أن النبي نص على الأئمة الأطهار جميعا في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الثقة عند الفريقين، فإنه مضافا إلى ذلك كان قد نص على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من موضع وموضع وفي أكثر من مناسبة وأخرى. إذا قال المصنف: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عقيدتنا هذه، نص على خليفته والإمام في البرية من بعده، فعين ابن عمه علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين وأمينا للواحي وإماما للخلق في عدة مواطن، ونصبه وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير، مضافا إلى نصه صلى الله عليه وآله وسلم على الأئمة الأطهار جميعا، فقد نص على أمير المؤمنين عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وآله نص على إمامة الأئمة الأطهار، ومضافا إلى ذلك فقد نص على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأشهر المواطن التي نص فيها على إمامة الإمام كانت يوم الغدير. يوم الغدير هذا اليوم الذي أنكرته الأمة، رغم تواتر الروايات التي ذكرت بيعة الغدير. يعني تصوروا العلامة الأميني في كتاب الغدير جمع لهذا الحديث 360 طريق، 360 طريق لحديث الغدير، لبيعة الغدير. تعرفون شنو 360 طريق؟ يعني 360 سند. سند يختلف عن سند، مرة يقول عن زيد، عن باكر، عن عامر، عن عن عن، مرة عن محمد، عن علي، عن فلان، عن فلان، عن فلان. هذا كل سند يختلف عن السند الثاني. 360 طريق، مو عن طرق، مو من طرق الشيعة، من طرق العامة. يعني مثلا أحمد بن حنبل رواه من 40 طريق، ابن جرير الطبري رواه تقريبا أكثر من 70 طريق، الجزر المقرئ 80 طريق تقريبا، ابن عقدة 105 طرق، أبو سعيد السجستاني 120 طريق، أبو بكر الجعابي 125 طريق، ويعني بعضهم وصل إلى 150 طريق. 150 طريق يعني 150. ولذلك حديث الغدير يعتبر من الأحاديث المتواترة، يعتبر من الأحاديث المتواترة. من يقول لي شنو معنى الحديث المتواتر؟ من يقول هذا الحديث متواتر مثلا، أو هذه الرواية صحيحة، يا الأقوى الرواية الصحيحة لو الرواية المتواترة. بل أيهما أقوى، الآية القرآنية أم الحديث المتواتر؟ لاحظوا إخواني أخوات بارك الله فيكم، طبعا نقول المتواتر، ولكن لماذا؟ شنو قيمة الحديث المتواتر؟ تقييمه شنو عند العلماء؟ الحديث الصحيح يكون صحيح السند، لكن متن الحديث، دلالة الحديث، حديث الصحيح سند الحديث صحيح، ولكن دلالة الحديث ممكن تكون محتملة لعدة وجوه، ممكن تكون محتملة لعدة وجوه. زين، عيفونا من الصحيح، خلونا بس بالمتواتر حتى لا يضيع وقتنا. الحديث المتواتر إخواني أخواتي، أنتم تعرفون عندنا القرآن الكريم قطعي الصدور ظني الحجة، يعني إحنا جازمين ومؤمنين ومتيقنين بأن القرآن صادر من الله سبحانه وتعالى، صادر عن الله قطعي الصدور، ما بيشكى، ما عدنا شك، ما عدنا ريب. لكن حجية القرآن الكريم، وبعبارة أخرى، هل أن معنى الآية هذا أم هذا أم هذا؟ هذا يسمونه ظني الحجة. لماذا؟ لأن القرآن حمال ذا وجوه، حمال ذا وجوه. الآية ممكن يكون لها 3-4 تفسيرات، حتى 10، بل إحدى الآيات لها من الوجوه 1,260,000 وجه، آية واحدة، آية واحدة 1,260,000 وجه، ملاحظين؟ لذلك يكون ظني الحجة. الحديث المتواتر، الحديث المتواتر، الرواية المتواترة، قطعية الصدور وقطعية الحجة، فهي أقوى حتى من الآية القرآنية، يعني 100% صادرة من النبي، ومئة بالمئة المراد بها كذا وكذا وكذا، لا شك في ذلك، لا شك في صدورها ولا شك في دلالتها. هذا معنى متواتر. متواتر أي أننا نقطع بصدوره عن النبي، ونقطع بأن المراد به هو علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة للمسلمين. لاحظوا، يعني نقطع بمعناه، بدلالته، بمضمونه. ماكو احتمالات منا منا، ماكو آراء بالحديث، لأن الرواة لا واحد ولا عشرة، والطرق لا واحد ولا عشرة، والعلماء اللي رووا مو كتابوا 10 و20. طبعا من يقول 360 طريق، يعني 360 عالم، وكل عالم وراء من السنة تقريبا فد 10-15 راوي. مثلا البخاري، نفترض البخاري يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا طريق. مسلم يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا طريق. أحمد بن حنبل يروي عن فلان عن فلان، هذا طريق، وهكذا. بالتالي ماكو مجال للشك. لماذا؟ لأنه يعني يستحيل تواطؤ كل هؤلاء على الكذب، تواطؤهم يعني اتفاقهم، يستحيل اتفاق جميع هؤلاء الناس اللي بعضهم فيما بينهم أعداء. الحنبلي عدو للمالكي، المالكي عدو للشافعي، وهكذا. علماء هذا المذهب أعداء لعلماء ذلك المذهب، ومع ذلك يروون رواية واحدة. بالتالي لا يبقى شك في تلك الرواية، ولا تبقى وجوه متعددة لتلك الرواية، حديث الغدير متواتر لا يقبل التأويل، لا يقبل احتمالات، لا يقبل تأويلات. بعبارة أخرى، نص صريح في إمامة أمير المؤمنين مقطوع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه حادثة الغدير مو حكاية قالها النبي بمحضر 20 من الصحابة حتى يختلفون بروايته أو 2-3 قاعدين. 120,000 حاج من المسلمين كانوا حاضرين بيعة الغدير، العراقي واليمني والشامي والخراساني واللي من بعض دول المغرب العربي واللي من بعض دول أفريقيا واللي أشكال. لذلك تعددت الطرق. قال ونصبه وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير، فقال ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار. ومن أول الآن المصنف بعد ما انتهى من هذا عنده دفع توهم، كأنه يقدر سؤال هكذا: هل لديكم دليل آخر على بيعة علي عليه السلام، على خلافة علي، على إمامة علي؟ المصنف كأنه يريد يقول ترى لا تتوهمون، مو بس بيعة الغدير، في أكثر من موطن وموطن ومناسبة ومناسبة النبي صلى الله عليه وآله نص على خلافة أمير المؤمنين وعلى إمامته، ترى مو بس بيعة الغدير عندنا. وهذه النصوص التي سنذكرها أيضا يرويها السنة والشيعة، وبعضها صريحة جدا، يعني أيضا شنو؟ أيضا لا تحتمل التأويل. قال ومن أول مواطن النص على إمامته، أول موطن، أول ما فصدع بما تؤمر، أول ما صدع النبي، يعني أول ما أجهر بالدعوة بعد ما كانت الدعوة سرية، أول ما أجهر بالدعوة سوى جمع قريش بعد ما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رؤوس قريش من جملتهم أبو جهل فلان وأبو لهب فلان فلان فلان، وحصلت ما يعرف بيوم الدار، أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع لهم وليمة. خلي أقرأ لكم النص من كتب السنة، طبعا هذا النص اللي راح أقرأ أخواني من علماء السنة اللي روى هذا النص، كنز العمال للمتقي الهندي جزء 13 صفحة 114، تفسير البغوي الجزء الثالث صفحة 400، تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 63، الكامل في التأريخ لابن الأثير الجزء الثاني صفحة 63، المناقب للخوارزمي صفحة 8، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد جزء 13 صفحة 211 وغيرها، وهي كلها من كتب السنة ليست من كتب الشيعة. شنو يقول الحديث؟ خلي نأخذ مثلا كتاب من هذه الكتب، نختار مثلا على سبيل الفرض افترض نأخذ تاريخ الطبري، خلي نأخذ باعتباره من أهم التواريخ والكتب، والطبري إمام عندهم. الحديث طويل، أخذ بس قليل من عنده. قال الكلام للإمام أمير المؤمنين في تاريخ الطبري: ثم دعاني بالطعام فقربته لهم بعد ما جمع قريش. أقرأ لكم النص مو بالكامل طبعا، أخذ بس موضع الشاهد من عنده، من تاريخ الطبري، تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 63، الجزء الثاني صفحة 63. قال ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول وسلم ماكو آله وآله وسلم، فقال يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم، خليفتي فيكم. واضح النص، أخي ووصيي وخليفتي فيكم. من خليفة رسول الله؟ اللي آزر النبي. قال فأحجم القوم عنها جميعا وقلت، يعني أمير المؤمنين، وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأجمشهم ساقا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. شوفوا الناس، اسألوا للطبري قالوا له: أنت تطيع علي بن أبي طالب؟ فاسمعوا له وأطيعوا، خليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. مثل ما الله قالكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أنا أقول لكم مطيعوني من بعدي، أنا أروح من بعدي أطيعوا علي بن أبي طالب أولي الأمر منه. نص صريح، أنتم لا تعجبوا، القوم لديهم كوارث. هذه الرواية كم مصدر أنا انطيت إلها؟ كلهم يروون هذه الرواية، ولكن هذا من قبيل ما يروي البخاري. البخاري يقول، اسمعوا شنو دا أقول أخواني أخوات، بارك الله فيكم، اسمعوا شنو أقول. البخاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه، صلى الله عليه، بس شنو قال؟ لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا: يا رسول الله، وما الصلاة البتراء؟ قال: أن تقولوا صلى الله عليه وتحجموا، تسكتوا، بل قولوا صلى الله عليه وآله. عجيب، يعني أنت تقول رسول الله نهى عن هكذا صلاة وأنت تصليها؟ شو عندهم في الروايات عجيبة غريبة. ماذا أضرب لكم مثال، مثلا انظروا إلى هذه الرواية وشوفوا العجب، شوفوا العجب، عجائب، القوم عندهم عجائب. هذا رواية عن كتاب نزهة المجالس للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري الشافعي البغدادي. طبعا هذا واحد طبعا من اللي رووا هذه الرواية. قال الرواية عن أمير المؤمنين، هو يروي، هذا العالم هو يروي، يقول: رأيت في الزهر الفاتح، الزهر الفاتح كتاب من كتب السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، مو آله، قال لعلي رضي الله عنه: تختم باليمين تكن من المقربين. قال: يا رسول الله، ومن المقربون؟ قال: جبرائيل وميكائيل. قال: فيما أتختم؟ ايش ألبس؟ ياقوت، زبرد، مثلا شنو ايش ألبس؟ قال: بالعقيق الأحمر، فإنه جبل أقر لله بالوحدانية، ولي بالنبوة، ولك بالوصية، ولأولادك بالأمانة، هي بالإمامة طبعا هو محرف بها، ولمحبيك بالجنة. اسمعوا هذا الحديث بارك الله فيكم، هذا الحديث في كتاب المناقب للخوارزمي صفحة 326 عن سلمان الفارسي، أن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام: يا علي، تختم باليمين تكن من المقربين. قال: يا رسول الله، وما المقربون؟ قال: جبرائيل وميكائيل. قال: فبما أتختم يا رسول الله؟ قال: بالعقيق الأحمر، فإنه جبل أقر لله بالوحدانية، ولي بالنبوة، ولك بالوصية، ولولدك بالإمامة، ولمحبيك بالجنة، ولشيعة ولدك بالفردوس. اسألهم الشيعة مسلمين يقول لك لا، يسخون نص واضح وكتبكم حتى تشوفون شنو يعني القوم، شنو يعني الناس، شنو لا تصدقون هاي مال مذاهب إسلامية وما أعرف شنو كذا، هذه كلها خطط سياسية لا أكثر لا أقل. عموما قال المصنف: ومن أول مواطن النص على إمامته قوله حين دعا أقرباءه الأدنين وعشيرته الأقربين، الأدنين وعشيرته الأقربين، فقال: هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. نعم، وهو يومئذ صبي لم يبلغ الحلم، وكرر قوله له في عدة مرات: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. طبعا هذا حديث المنزلة أيضا من أوضح الأحاديث في النص على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا يحتاج إلى كلام. بالمناسبة يعني حديث المنزلة، حديث المنزلة، اسمعوا أقرأ لكم كلام أحد علماء الشافعية نقل السيد السعيد عن الجزر الشافعي، الجزر الشافعي، أنه أثبت في رسالته أثنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب تواتره من طرق كثيرة. حديث المتواتر، حديث المنزلة، حديث المتواتر، يعني قطعي الصدور وقطعي الدلالة، قطعي الصدور وقطعي الدلالة. أكثر من ذلك، ابن حجر الهيثم إيش قد عند عداء لعلي بن أبي طالب؟ في الصواعق المحرقة نقل القول بصحة هذا الحديث عن أئمة الحديث الذين لا معول فيه إلا عليهم. يقول عندنا أئمة حديث ما نعول بالحديث إلا عليهم ولا نعتمد إلا عليهم، وهؤلاء قالوا بصحة الحديث فلا مجال للطعن به. ابن حجر كل شيء طعن بس ما قدر يطعن هنا. وأكثر من ذلك البخاري أخرج الحديث، البخاري أخرج الحديث. عموما الحديث متواتر عند السنة والشيعة على حد سواء، هو من الحديث المتواترة يعني المقطوع بسندها ومتنها، هذا قدام صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة 208 باب مناقب المهاجرين وفضلهم. بس السند، حدثنا شعبة بن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. طبعا هذا في البخاري، وأكو بعد في البخاري غيره إلا أنه لا نبي، ليس نبي بعدي، أيضا بالجزء الخامس صفحة 129. وهكذا حديث المنزلة يعني طبعا في صحيح مسلم أيضا موجود، عمدتهم هذه الصحاح الستة، غير موجود الحديث بالصحاح الستة. وحتى أعداء علي، أعداء علي بن أبي طالب عليه السلام اعترفوا بهذا الحديث، اعترفوا بهذا الحديث. يعني مثلا لو نجي إلى سنن الترمذي، سنن الترمذي أكو قصة لطيفة ينقلها صاحب السنن، اللي لو نوقف عليها شوية في سنن الترمذي، تفتوا إلى هذه القصة بارك الله فيكم. حدثنا فلان فلان عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب. معاوية يقول لسعد ابن أبي وقاص، يقول له ليش إحنا نسب علي ابن أبي طالب على المنابر أنت ما تسبه، ليش تمتنع عن السب؟ هذا مرسوم صدر من الحكومة وأنت لازم تطيع. يعني شلون أيام النظام الخطيب إذا صعد المنبر يجب عليك أن تدعو للطاغية المخلوع، أنام نفس الشيء مرسوم وصدر من الدولة لازم تسبون علي بن أبي طالب، فأنت ليش ما تسب؟ شنو قال سعد؟ قال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه، لئن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. حمر النعم يعني الخيرات كلها. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.